السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، أحمد الله ربي وربكم على أن جمعنا وإياكم في مجمع خير، والله تعالى أسأل أن يثقل بهذا المجلس ميزان حسنات الجميع، كما أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الانتفاع بالقول والعمل، وأن يوفق المتكلم والسامعين، وأن يسلك بهم صراطه المستقيم. أيها الإخوة الأكارم، نلحظ والحمد لله في مجتمعنا بخاصة وفي المجتمعات الأخرى بعامة، نلحظ إقبالا من جميع طبقات الناس على مختلف أعمارهم وبلدانهم، نلحظ إقبالا من الخير، وهذا ليس بغريب، لأن الفطرة تملي على صاحبها الرجوع إلى الخير قولا وفعلا، ولأن العقل يسلك بصاحبه طريق الصواب إذا كان خاليا من الشوائب الفكرية، والقلب إذا سمع الخير أنس به، فإذا خالطه وعاشر أهله زاد تعلقا به. ولهذا والحمد لله نلحظ كثرة المصلين، ونلحظ كثرة المعتمرين، وكثرة الوراد على حلق العلم وحلق الخير، وهذا واضح لكل ذي عينه. وإذا كان ذلك كذلك، فلا شك ولا ريب أن الاهتمام بهذه الجموع والحرص على رعايتها وعلى إفادتها من أعظم المهمات. ولو فتشت وبحثت في أمور المحافظة على هذه النواة وعلى هذه الخيريات المتنوعة، لوجدت أن الطريق الوحيد في استمرارهم على صراط العزيز الحميد، وفي الحذر مما يكدر صفو هذا السلوك، وجدت أن العلم هو الطريق الوحيد. ويقال قبل هذا، يتفاوت الناس في أنسابهم وفي أحسابهم وفي طبقاتهم الوظيفية، يتمايزون، فهذا أرفع من هذا، وهذا حسيب وذاك وضيع، وهذا غني والآخر فقير، وهلم جر. وهذا التفاوت أو التفاضل تفاضل وقتي، بل قد يكون فيه حيف وظلم وجور. وإذا أردت الفضل والميزان الحق، فانظر ماذا قال أهل العلم، ماذا قال أهل العلم عند مسألة المقارنة بين الغني الشاكر والفقير الصابر. رجلان، غني يشكر الله صباح مساء، وفقير محتسب يشكو بثه وحزنه إلى الله، ويحاول أن لا يمد يده إلا إذا ألجأته الأمور إلى ذلك. فأيهما أفضل، هذا الغني مع شكره، أم ذاك الفقير مع صبره؟ ذكر العلماء أقوالا، ولكل قول تعليل. فمنهم من يقول الغني الشاكر أفضل. لماذا؟ قال لحديث ذهب أهل الدثور بالأجور، جمعوا بين الخير الدنيوي والخير الأخروي، كما يقول القائل ما أجمل الدين والدنيا الاجتماع. منهم من قال لا، بل الفقير الصابر أفضل، لحديث أو يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائه 500 عام. إذن لكل قول تعليل. ومنهم من يقول هما سواء، لحديث الساعي على الأرملة والمسكين كالقائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر، تساوى العملان. ومنهم من توقف، وقد فصل شيخ الإسلام في القضية وعدل في القول فقال أفضلهما أتقاهما لله، أفضلهما أتقاهما لله. وتقوى الله الحقة لا تكون إلا عن طريق العلم الشرعي، وهذا هو الشاهد. ولهذا خص الله أهل العلم بخصائص عديدة كثيرة، فقال ربنا إنما يخشى الله من عباده، ما قال الأغنياء ولا الأقوياء، إنما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون، التقدير لا يستوي يعني مثلا إطلاقا. وأيضا مدح الله أهل العلم وقرن الله شهادة أهل العلم بشهادة الملائكة مع شهادته، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فهذا الوصف الشريف وهذه الرتبة الشريفة ما نالوها بأحسابهم ولا أنسابهم، إنما نالوها بالعلم. وعلى هذا فشباب الإسلام ومن يتولى تربية شباب الإسلام هم أولى الناس بهذا الوصف، وينبغي أن يكونوا أحرص الناس على الاتصاف بصفة أهل العلم. ولا خير في عبادة بلا علم، بل هي وبال على أصحابها. ولا خير في عمل قربة بلا علم، فقد يكون حجة على صاحبه وليس حجة لصاحبه. ولهذا جعل الشارع الحكيم الميزان صلاح العمل وليس كثرة العمل. كلكم يحفظ سورة الغاشية، انظر في قوله تعالى أو اسمع إلى قوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة خشوع عاملة ناصبة، خشوع وعمل كثير وتعب في العمل. ماذا قال الله عنهم؟ تصلى نارا حامية. ليس المقياس في الشرع الكثرة إلا بضوابط، المقياس الكيف. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ما قال الكلم فقط ولا قال العمل، الكلم الطيب والعمل الصالح. ولا يكون الكلم طيبا ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان صاحبهما على علم شرعي. إذا عرفنا هذا فلنعلم أن للعلماء لهذه النسبة الشريفة وضع يختلف عن سائر الناس. كيف ذلك؟ الغيبة حرام، لكن غيبة العالم أعظم من غيبة غيره، أليس سواء في الخلق في التكاليف الشرعية؟ نعم، لكن العالم له ميزة. قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. يقول بعض الشراح كل حديث صدر بليس منا فالإخلال بما فيه يعد من كبائر الذنوب. هذا القول ليس على إطلاقه لكن أغلبه. وعلى هذا عدم معرفة حق العالم أو الاستخفاف بمقام العالم من كبائر الذنوب، كما قال ابن عساكر اعلم أن لحوم العلماء مسمومة وأن عاقبة الله في من انتقصهم معلومة، ولم يتكلم أحد في العلماء بالثلب إلا ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. يا شباب الإسلام، الكثرة لا تنفع، الذي ينفع هو أن تكون هذه الكثرة على علم. لو كان معك 10 ربيتهم ونشأتهم على علم شرعي فثمارهم ونتاجهم أعظم من 100 بل من 1000 ليسوا على علم شرعي، لأن صاحب العلم إذا ما أصلح ما أفسد، بينما صاحب الجهل يفسد أكثر من صلاحه. وفي الغالب إذا أصلح فإن هذا من محض الصدف وعدم العمل بعلم. الشباب عماد الأمم، وفي بلدنا هذه نعمة الله تعالى نرى شبابنا قد توجهوا إلى المساجد، إلى حلق العلم، إلى حلق التحفيظ، إلى مراكز الخير، وهذا من بوادر التوفيق، ولعلها من دعاء الصالحين، ولعلها بفضل الله مما تجد به أيدي أهل الخير من نساء ورجال جعل الله قرة عين في صلاح أبنائه، كما يرى في هذا الجن وأمثاله. لكن هذه الشبيبة إذا لم تنشأ تنشئة صحيحة على علم شرعي ويشعرون بأهمية العلم في حياتهم العلمية والعملية والقولية وفي كل مكان، فقد يكبو الجواد ولا يستمر في سيره. بينما إذا نشأ الشباب على علم شرعي أثمروا وأنتجوا. دعوني أضرب أمثلة لأنه بالمثال تتضح الصورة والمقام. أنت تلاحظ شابين تعرف أن هذا على علم من خلال سلوكه. نبدأ مثلا سلوك التعبدي، أرى شابا إذا صلى رأيت صلاته على السنة النبوية، بينما شاب آخر لا تفرق بين صلاته وصلاة عامة أو أحد الناس اللي ليس له حظ من الالتزام أو من صحبة أهل الخير، تجد أن ذاك الشاب قد يكون أصغر سنا وأقل مرتبة دراسية، لكن ترى السنة تحيا في صلاته، وضع اليدين على الصدر، الإتيان بأركان الصلاة بخشوع وتؤدة، تطبيق سنن تخفى على كثير من الناس. فإذا جالسته أو سألته من تجالس، برنامجك اليومي، ذكر في ضمن برنامجه، ذكر أصلا من برنامجه حضور درس علمي أو الجلوس مع طالب علم أو الترد على حلقة علم أو سماع شريط علم، فانظر كيف أثر العلم في عبادته. بينما ترى أناسا انضموا إلى الخير سنين عددا لكن مجرد صحبة، لكن ما وفقوا في من ينشئهم على العلم تعبدا وأخلاقا وجوارا وفي كل مكان. أيضا انظر إلى أثر العلم على وقت الشاب. إذا ربي الشاب على العلم أخبر أن هذا الوقت لا يرجع مهما فعلت، تجد بعض الشبيبة تذهب الساعة والساعتان والثلاث من أوقاتهم في كل يوم بدون فائدة تحصيلية، بينما ترى بعض الشبيبة أبخل الناس بوقته إلا إذا كان في نفع قاصر أو نفع متعدي، سماع خير أو نشر خير أو مساهمة في خير أو مشاركة مع إخوان له في عمل خير. ولهذا تجد الشاب اللي يشعر بقيمة العلم يحافظ على وقته. أما الشاب الذي ما له في العلم ولا له سبيل أو لا ليس له اهتمام بالعلم يتلذذ بالقيل والقال، ساعات تذهب من عمره. سألت أحد الشباب الأخوة قديما فقال لي بأنهم يجتمعون في كل يوم 4 ساعات مفرقة بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء يوميا. فقلت له لكم الآن سنين ما الثمرة؟ قال إن لم نأثم فلن نؤجر، وعسى أن يكون كلامنا في دائرة المباح. لا يشتغلون لا بفائدة لا بقراءة لا بمذاكرة لا بمشاريع خيرية مستقبلية، مجرد قيل وقال. لكن تجد من هو التزم بعدهم وهذب جوارحه بالعلم الشرعي قد نفع نفسه ونفع بيته ونفع غيره. انظر إلى شابين أحدهم يهتم بالعلم، ثم لا بد أن أقول لكم، لا يقول بعض الناس هل تريد أن أقرأ كل يوم أن أعتكف كل يوم؟ لا، يا ليت هذا يحصل. لكن العلم إذا كنت غير قادر على القراءة أو نفسك تدفعك عن القراءة فلا تفعل أمرا لا تعرف حكمه الشرعي إلا بعد سؤال العلم. أعطيك مثالا، حصل منكر كسائر المنكرات، فتجد أن هذا سينكر بهذا الطريق أو بهذه الكيفية، وأنا سأنكر بهذه الكيفية، وذاك سينكر بهذا الأسلوب. اختلفنا في الإنكار، نتفق على أن هذا منكر، لكن أكثر الشبيبة كل سلك مسلكا وخطأ بعضنا بعضا. ما الذي يفصل بيننا؟ ليس السن وليس المال ولا النسب، الذي يفصل بيننا هو العلم الشرعي. من هم أهل العلم؟ هذا المنكر وقع، هذا أنكر بكلام وسب وشتم، والآخر قال أنا أسكت ما أتدخل، والآخر قال لا أنا أجتمع مع الناس، والآخر قال لا أنا أكتب. إذن نحن متفقون على أن هذا منكر. كيفية الإنكار أدرى الناس بها أهل العلم. يقول ربنا قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، يعرفون مكان الخزي ومواطن السوء وسلوك سبيل السوء. أما نحن لا نعرف المنكر إجمالي، كيف نعالج المنكر؟ لا بد أن نكون على علم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. تأملوا أيها الأكارم في هذه الآية، فيها فائدة عظيمة. من دعا إلى الله على بصيرة، قال العلماء البصيرة هي العلم مع الإخلاص. من دعا إلى الله على بصيرة سلم من كل التبعات وأعظمها الشرك. ومن دعا إلى الله على غير بصيرة فهو معرض للوقوع في جميع المهالك وأعظمها الشرك. إذن العلم الشرعي هو الذي يحدد المسار. فأنت أيها الشاب إذا كنت لا تحضر درسا ولا تسمع شريطا علميا، فالحذر أن تتصرف بالعاطفة. في بيتك وقع خطأ تظن خطأ من أحد والديك، بعض الشبيبة إذا فعل أبوه أمرا في المنزل أو أمه غضب ورفع عقيرته عليها وتكلم عليها، وهو قصده إنكار المنكر، لكن لو كان عنده علم شرعي لعلم أن هذا الأسلوب لا يجوز، بل حرام عليه مع الوالدين. لو قرأ قصة إبراهيم عليه السلام فيما قصه الله علينا، كان إبراهيم يتلطف يا أبتي يا أبتي 4 مرات، كما يقول أبو السعود في تفسيره سلك أسهل الطرق وأحب الألفاظ إلى أبيه. لكن تجد أن طالب العلم إذا فعل أبوه أمرا لا يرضاه أو فعلت أمه أمرا مخالفا يسلك معها طريقا علميا بإذن الله ترجع عن خطأها في طرفة عين، لكن غير صاحب العلم يقوم ويغضب وقد يفسد أكثر مما يصلح. إذن هذا من سلبيات عدم تأثير العلم على الشاب الملتزم. الشاب الملتزم في مسجده ترى بعض الشبيبة محبوب عند جماعة المسجد، وليس فقط لأخلاقه بل لنفعه لهم بقراءته عليهم بتعليمهم السنن بتحذيرهم من الأخطاء، كل هذا بأسلوب علمي. ولا شك ولا ريب أن هذا قام مقام النبي في قومه، لأن العالم كمقام النبي في تعليمه في إرشادهم في التنبيه لهم في تحذيرهم. أيضا انظروا أنتم إلى أصحابكم، إذا رأيت صاحبك يحب الفائدة العلمية، يحب أن تنبه على أخطائه، يحب منك أن تنصحه، فالزمه واعلم أن هذا صاحب علم. أما إذا رأيت صاحبك ينفر من قراءة في كتاب أو ينفر من سماع العلم أو يعتد برأيه ولا يرضخ أو يتنازل إذا جاءه الدليل، فيدعى له بالهداية والرشاد ويسلك معه أحسن السبل لتقويمه، لأن هذا ليس صاحب علم بل هذا جاهل يعلم ويذكر بالله. أيضا أيها الأكارم، الشاب مع جماعة آل بيته مع عشيرته تجد أن طالب العلم أو الشاب المربى على علم شرعي يعرف كيف يعالج المنكر، هذا يدخن، هذا يسمع الغنى، يعرف الطريق العلمي الصحيح لتقويمه. هذا لا يصلي كيف يعالج؟ يعرف. هذا يهمل يتأخر عن الصلاة باستمرار، يعرف لكل داء دواءه، ليس من ذكائه لكن لما سمع وقرأ من العلم الشرعي. فيا شباب يا شباب الإسلام، هذه الصحوة إن لم تكون على علم شرعي فربما تحدث أمور نعض أصابع الندم ونبكي الدمع حرقة وغبنا على تصرفات بلا علم شرعي. ولهذا عظم الله شأن العلم وأهله بأثرهم لا على أنفسهم فحسب، بل على من عاشوا معه ومن عاصروه. يقول الذهبي في كتاب معرفة القراء الكبار أو في السير يعدد، يقول في هذا العام مات فلان وفلان وفلان علماء في بلد واحد، وموت علماء ثلاثة في بلد واحد يظهر أثر النقص فيها. نحن مات عندنا إمامان، الشيخ شيخ الإسلام الشيخ بن باز وفقيه الإسلام الشيخ بن عثيمين، ومعهم محدث الإسلام الألباني وفقيه اليمن الشيخ مقبل، أربعة مصائب متقاربة. يقدر هذا الأمر أهل العلم، تركوا فراغا شاغرا متى يسد، احتاج إلى وقت. لكن المؤمل في طلبة العلم في شباب الإسلام أن نرى غدا علماء كثير، هذا فقيه وهذا محدث وهذا إمام في كذا، وهل مجرد لا أطيل، لكن أقول لكم انظر بعض الشبيبة قد ما يحضر مجلس علم، وهذا قصور، لكن عنده ورع وديانة، لا يعمل عملا أو يتصرف تصرفا حتى يسأل، فيقول لك أنا سألقي مثلا قصيدة، عندي قريحة شعرية وأستطيع أن أكتب قصيدة. يقال أنت مشكور مأجور، لكن قبل أن تلقيها ماذا تعمل؟ اعرضها على صاحب علم ينقح ألفاظها، يحذرك من مزالقها. ولهذا أذكر أن بعض الشباب ممن فتح الله عليهم بالشعر كان عند بعضهم عجلة، عنده قريحة شعرية، كما يقول الخليل الفراهيدي لكل امرئ قريحة من الشعر إن استعملها فارت وإن تركها غارت. شاب نعرفه عنده قريحة شعرية وقدرة على نظم الشعر، لكن فيه عجلة في إلقاء القصائد قبل عرضها على طالب علم، فنظم كذا قصيدة، وفي أثناء إلقائها قاطعه بعض أهل العلم وقال هذه أخطاء عقدية شركية، كيف تتجرأ تقول هذا الكلام؟ هو سلك مسلك الشعراء، البحر والقافية والوزن، لكن المعاني والألفاظ هي التي يحكمها العلم الشرعي. شخص عنده قدرة يتكلم، شاب عنده لسان فصيح وعبارة بليغة، يقال أنت على ثغر، لكن اعرف رعاك الله قبل أن تلقي الخطبة على الناس أو الموعظة لا بد أن تعرضها على طالب علم، وبخاصة إذا كنت تلقيها لأول مرة. أما إذا سمعت من العلم ونقلتها من كتب العلماء فلا حرج، لكن تريد تتكلم مثلا في أحكام شرعية، قبل أن تتكلم أو تكتب اعرض ما تكتبه على صاحب علم، قد يحدث شيئا، يزيد شيئا، يقدم شيئا، يؤخر شيئا، وهذا الذي يحصل. لكن إذا تجرأت وتسرعت وألقيت قد تأثم وتؤثم من معك، سيقلدونك ويحاكونك، فالحذر كل الحذر. فأثر العلم على الشاب لا شك ولا ريب أنه أعظم من أثر الطعام والشراب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والناس بحاجة إلى الوحيين الكتاب والسنة أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب به تحيا الأبدان، أما العلم به تحيا القلوب، وحياة القلوب أعظم من حياة الأبدان، وموت القلوب أعظم من موت الأبدان. لو مات الإنسان جائعا عطشانا على علم على عقيدة صافية هو على خير، لو مات شبعانا ريانا على ثراء فاحش لكن على جهل العقيدة وعلى ضلال، هذا مصيبة. إذن يا شباب الإسلام، ننتظر منكم الخطيب العالم، وننتظر منكم الشاعر العالم، وننتظر منكم الواعظ العالم، وهل مجرد. وهنا أذكر خطأ في مفهوم الصحوة، يظن شباب بعض شباب الصحوة أن الشخص إذا تميز بميزة من بلاغة أو قوة شعر أو قوة قلم أنه عالم، هذا خطأ. شخص إذا ارتقى المنبر بهر الناس بصوته وبحسن ألفاظه وتركيباته اللغوية لا يقال هذا عالم، لا، إلا إذا عرف بعلم الشرعي، ولا يستفتى إلا إذا عرف بعلم الشرعي. شخص شاعر إسلامي كل قصائده طيبة مشكور مأجور، لكن لا يقال هذا عالم. ولهذا من أسباب الخلل في صحوتنا عدم التفريق بين العالم والكاتب والشاعر والخطيب. بعض العلماء بعض الشعراء مفوه والخطبة، لكن لا يبلغ كعب العالم في العلم الشرعي، فينبغي أن نفرق أو أن ننتبه إلى هذا. وبكل حال وجه رسالة قلبية إلى الإخوة القائمين على تربية الشباب، وهم إن شاء الله أحرص على هذا الأمر من قبل ومن بعد، أن يعنوا بالعلم الشرعي في أنفسهم أولا، ثم على من يربون، فيعلمونهم الصلاة على السنة والطهارة على السنة والحذر من المزالق التي يكون منشأها الجهل، التسرع، العاطفة الجياشة، محاكاة زيد وعمر بلا قيود شرعية، هذه تفسد وتهدم وتتعبنا في تعليم الناس. أما إذا كانت النشأة على علم شرعي وعلى خلق فاضل، فوالله أن ندعو الناس ونحن صامتون لما يرون من أخلاقنا القولية والعملية. هذه بعض الشوارد النتف. أنا أدري إن شاء ربي أن الإخوة القائمين على هذا المركز وأمثاله ممن يهتمون بهذا الجانب، فأسأل الله لهم التوفيق والسداد، كما أسأل الله لهؤلاء الشبيبة أن يجعلهم قرة عين لمجتمعاتهم ولوالديهم ولمن رباهم على طاعة الله. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم الإخلاص في السر والعلن في القول والعمل، إنه تعالى سميع مجيب. ثم أشكر خصوصا بعد شكر الله تعالى الإخوة القائمين على هذا الصرح العلمي إن شاء الله، الأخلاقي، التربوي، جميع الإخوة القائمين من المشرفين ومعلمين ومربين، وفقهم الله إلى صواب القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وأحسن إليكم، ونسأل الله يجعل هذا في موازين أعمالكم وأعمال السامعين. ونستأذن الشيخ في عرض مجموعة من الأسئلة، وسنقتصر في الأغلب على الأسئلة التي تمس موضوع المحاضرة. فضيلة الشيخ، كثير من السائلين تدور أسئلتهم حول كيفية طلب العلم والطريقة المختصرة في طلب العلم، والتي تنصحون بها فضيلة الشيخ.
يقول ربنا جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين. الرباني قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. أنا أحيل الأخوة السائلين على كتب عنيت بهذا الجانب، عنيت بكيف يبدأ الطالب في طلبه العلم. كتب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كتابا رسالة في طلب العلم، وكذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جمع له في مجلد تقريبا عن العلم طلبا وفضلا وتعليما وتعلما. وهناك كتب كثيرة للمتقدمين في تحصيل أو فضل العلم والحث على طلبه، كتاب ابن جماعة تذكرة، كتاب ابن عبد البر الجامع، كتاب الشوكاني آداب الطلب. لكني أوصي الإخوة الناشئة بالمتون القصيرة حفظا وسماعا لشرحها. فمثلا فيما يتعلق بالعقيدة، القصيدة اللامية لابن تيمية 16 بيتا، جمعت أصول، ليس كل أصول أو مجمل أصول معتقد أهل السنة. إذا حفظها وقرأ شرحها أو سمع شرحها من عالم يحل غامضها ويزيل إشكالها، فسيحوز خيرا كثيرا ويشعر بهذا ويتلذذ به. مثلا في التفسير، أنصح الإخوة، أبدأ بنفسي، اقرأوا تفسير ما تحفظون. وجهة نظر اقتنعت بها بعد بحث. بعض الإخوة يبدأ بتفسير بقراءة تفسير من أول بقرة، لكن أنا أوصيكم بقراءة تفسير ما تحفظون، وبخاصة قصار السور. نحن جميعا حفظنا سور قبل أن يجد علينا قلم التكليف في صغرنا، يمكن إلى الآن بعضنا ما يعرف معنى آيات يقرأها أو كلمات. أعطيكم مثال: لو قلت لبعض الناس: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، يكمل السورة. تقول: ما معنى الخنس؟ ما معنى الجوار الكنس؟ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ما معنى قسورة؟ فإذا هم بالساهرة. ما معنى الساهرة؟ لإيلاف قريش. ما معنى إيلاف؟ لكنود. ما معنى كنود؟ إذن أوصيكم بقراءة تفسير ما تحفظون، بدءا بالتفاسير المختصرة. تفسير الجلالين مع الحذر من المزالق العقدية، وهناك تفسير لصفي الدين بركفوري لابن كثير هذب اختصر وهو غاية في الجودة، وأيضا تفسير الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى. وابدأوا بقراءة السور من سورة الناس فصاعدا، سترون أنك إذا أنكم بعد قراءتكم للتفسير ومعرفتكم بمعاني الآيات وأسباب نزولها، إذا سمعتها من الإمام أو قرأتها تشعر بشعور يعني تلذذ بسماع التلاوة أو بتلاوتها. قل مثل هذا في الفقه بعض المتون المختصرة وبخاصة التي المشروحة، لأن الشرح يقرب. هناك كتاب سماحة الشيخ بن باز رحمه الله الدروس المهمة مشروح مكتوبا عنه ومسموعا منه، وهو من أعظم الشروح نفعا للناشئة. والكتب السابقة إن شاء الله فيها خير وبركة.
قول السائر فضيلة الشيخ، هل طلب العلم الشرعي واجب أم لا مع بيان ذلك؟
طلب العلم حيث الوجوب ينقسم إلى قسمين. أذكر جوابا لشيخ الإسلام رحمه الله لما سئل أيهما أفضل، طلب العلم أم حفظ القرآن؟ قال: أما طلب العلم الذي لا بد للمكلف من القيام به فهو مقدم على حفظ القرآن. كيف نصلي، كيف نتوضأ، هذه وجوب معرفها، والقرآن حفظه كمال. فالأمور التي لا تبرأ الذمة إلا بالقيام بها شرعا هذه مقدمة على حفظ القرآن، وواجب على الإنسان أن يتعلمها. أما الأمور الأخرى عادة، المسائل الفقهية الأخرى، الزكاة وما شاكلها تفصيلية، فهذه لا شك أنه إذا طلبها وفقهها فهو ممن أراد الله بهم خيرا. لكن المهم الذي يجب عليه فيأثم بتركه ما قد كلفه الله بالعمل به، وأنت تعلم أن ما لا يتم العلم، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الرسول عليه السلام يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن كما أمر وليس كما ألف الناس. ولهذا قال المقريزي في كتابه القيم المفيد في تجريد التوحيد: أمرنا الله أن نعبده كما يريد، أي كما يريد الله ليس كما تشتهي أنت. ومن اللطائف أن ابن عماد الحنبلي في شذرات الذهب ترجم لمحمد بن إبراهيم الصفدي وقال: كان يسمى شيخ المطاهر، كان يجلس عند أماكن الوضوء يعلم الناس سنة الوضوء. وأنت والله قد ترى شابا له ملتزم 5 سنوات لا يحسن الوضوء على السنة، بل قد يخل بوضوئه، بل قد يكون وضوءه لا تصح به الصلاة، والسبب إهماله لما أوجب الله عليه من العلم. ولو رزق بمن يقيمه ويربي على العلم لكان أبعد الناس عن هذا. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، ما معنى قول حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: نظر الله ما سمع منا حديثا فوعاه فبلغه كما سمعه إلى آخر الحديث؟
نقلة العلم يختلفون، بعض الناس يسمع العلم فيبلغ هذا العلم كما سمعه، لا شك أنه أجر. لكن بعض الناس إذا سمع الحديث استنبط منه، وضح معانيه، أزال الإشكال الذي قد يقع عند من يسمعه، فلا شك أن هذا أفضل من الذي قبله. والنظارة نظارتان: نظارة حسية ونظارة معنوية. ترى في وجه النور والإشراق، نور العلم، وترى في أموره بوادر التوفيق الإلهي من تسهيل العسير وتقريب البعيد والبركة في الوقت، وهذا ملحوظ في سيرة العلم. قل لي بربك، سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى كبير السن، أعمى البصر، أكثر الناس بصيرة، وشاب رأسه وثقلت عليه الأمور، ومع هذا ترى فيه همة ونشاطا لو تقسم على 70 كفته. أشك أن هذا من التوفيق ومن تيسير ومن أثر العلم الشرعي على صاحبه. نعم. وهناك أعتقد للشيخ المحدث المدينة الشيخ بن محسن عباد البدر أثابه الله خير رسالة في حديث نبر الله القرآن رواية ودراية. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، إيماني ضعيف، كيف أقويه حفظك الله؟
حتى الإنسان قوي إيمانه بالدعاء، يسأل الله دائما التوفيق، يترك المعاصي ويفعل الأمور الواجبة عليه أولا، ثم يتكثر من النوافل على اختلاف أنواعه، ويجالس أهل العلم. أهل العلم هم الذين يزيدوا الإيمان بفضل الله. أحدهم يقول: كنت مبتدعا فجالست الشافعي مرة واحدة فأنقذني الله من البدعة وسلك بي طريق السنة. فمن أعظم أسباب زيادة الإيمان الجلوس مع أهل العلم وسماع حديثهم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يدعي انتسابه لمنهج السلف وهو ينتقد ويجرح بالدعاة والمناشط الخيرية؟
نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن ابن جريج أنه قال: كانوا في الزمن الأول ينصتون الأذان كإنصاتهم للقراءة. أنا رأيت الآن مثل هذا أثر، تطبيقا لهذا الأثر. والسبب أن عندنا علم بفضل الأذان. لو كنت مع أناس ما عندهم علم في الأذان يتكلمون ولا ينصتون، لكن لأن الجميع يعلم علما إما قراءة أو سماعا فضل الأذان أنصتوا وتابعوا، استشعارا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا ثم يقول ثم سأل يرسله. وفي اللفظ لحديث جابر: وجبت له شفاعتي. الشاهد أن أهل العلم يقدرون الفضائل. يقول سماحة الشيخ بن باز رحمه الله: لا يترك متابعة المؤذن إلا محروم، عمل يسير وأجر كبير. السائل ذكر أن بعض المنتسبين للسلف يتكلمون في مناشط الخير. أنا أقول للسائل أن الواجب العلمي عليك أن تعرف أن من حارب الخير ولو كان ما كان فهو على خطأ، ولو ادعى ما ادعى فهو على خطأ، لكن ينبغي أن نتثبت في النقل، أن يكون هدفنا الحق ومقصدنا الحق. فهذا الذي مثلا لا يرى عملا نعمله نحن مثلا وقصده الخير، فقبل التشنيع عليه والتسخط عليه ونهش عرضه، قد يكون هذا الرجل أتقى لله منا. مثل يقول لك: أنا لا أرى سماع النشيد. له هذا الرأي وله سلف. كون تقول هذا عدو للشباب، هذا عدو للخير، لا، العلم الشرعي يمنعك من هذا. أنت تراه الحمد لله الأمر واسع لك سلف، لكن هو يقول: أنا لا أسمعه ولا أحبذ سماعه مثلا أو التمثيل. لا تثرب عليه أو تشنع عليه، قد يكون أتقى لله منك. يأتيك شخص مثلا يقول لك: أنا سألت شيخا لي أثق في علمه ودينه وورعه فأفتاني بهذا، ليش تنكر عليه؟ إذن يا أحبتي، من أعظم أسباب حصول الخلاف عدم فقه العلم في مسائل الخلاف. ولهذا نحذر من تمييز ألسنتنا أو تحمل إشاعات ونقوم بنقلها فنزيد الصف فرقة. لو كان عند الإنسان أدب العلم الشرعي في مواطن الخلاف علم متى يعذر ومتى يعدل.
يقول السائل: هل الإكثار من الدروس العلمية ينفع أم يضر المبتدئ في طلب العلم؟
يقول النووي: كنت أحضر اليوم 12 درسا وأكتب وأعلق وبارك الله في وقتي. والنووي مات عمره 45 أو 47 سنة وأصبح من أعلم علماء الإسلام. نعم، لكن إذا كان الإنسان سيهم الأمر بيته أمر والديه فلا، يرتب بين حضور الدروس وبين القيام بحق الوالدين. نعم.
ما رأي فضيلة الشيخ في طلب العلم في الجامعات، وهل لا بد من إخلاص النية فيه أم لا؟
أنا لاحظ بعض الشبيبة إذا فشل في الدراسة الجامعية والثانوية قال: هذه مدارس شهادة لغير الله وهذه أمور شكلية. لا، هذا كلام كسالى. هذا كلام الضعفاء العجزة. والله درسنا في المعاهد العلمية في الكليات الشرعية علوما لو وعيناها وراجعنا ما تعلمنا وحفظنا واستوعبناه وأصبح نراجع يوم بعد يوم نفتي الناس في المساجد، لكن ضاعت كل سنة تنسخ ما قبلها. فالكليات فيها علم، مقررات الحمد لله نظيفة نزيهة، ويقوم بتدريسها أهل علم فلا نفرط فيها. تدرس في الشريعة مثلا من أول الطهارة حتى آخر القضاء، تمر على الفقه كله في الأصول مكثف، النحو مكثف، حتى المعاهد العلمية مقررات علمية راسخة. لكن بعض الإخوان أو بعض الطلاب هداهم الله شبيبة إذا فشل أو ما وفق الامتحان زهد فيها أو زهد فيها.
قول السائل: أنا شاب مبتدئ في الالتزام، ولكن بعض الملتزمين يكرهونني في الالتزام، فماذا أفعل؟
هؤلاء اللي يكرهونك الالتزام على جهل، ادعو الله لهم الهداية واترك صحبتهم واصحب أهل خير. إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. ويقول عليه الصلاة والسلام: الجليس الصالح إما مع الحديث كحال المسك، إما أن يبيعك مسكا طيبا ذا رائحة فواعة أو تشم الريح. فاحرص على الجليس الصالح وإن شاء الله تكفى شر الجليس السوء.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما طريقة إنكار المنكر بحيث يستجيب الشخص؟
المنكر إذا فعلها الشخص يا أخواني يختلف، يفعله في جماعة، يفعله وحده، بكل حال الجامع الدعاء له الهداية. يا أخوان أصحاب المنكر فيهم خير. شخص يدخن، هذا إذا وجد كلمة طيبة ودعاء طيب يتأثر يا أخي. بس من يرزق الأسلوب الطيب؟ صاحب العلم أو من جالس أهل العلم. فالدعاء له نصحه، إذا كنت تستحي أو ما تستطيع وكل إمام المسجد أو من تثق به. نعم شيخ.
قول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من ذهب إلى السحرة أو الكهان بالتفصيل؟
ونختم بهذا السؤال والذي بعده، وأدلك على رسالة الشيخ ابن باز رحمه الله شريط في حكم الذهاب للسحرة. يقول عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا وعرافا صدقه ما يقول قد كفر بما أنزل محمد. اللفظ الآخر: لم تقبل له صلاة 40 يوما. والذهاب إلى السحرة إما ذهاب لتحذيرهم وقيام إقامة الحجة عليهم، فهذا علم واجب من قدر، أو ذهب ليعرف أمرهم يبلغ عنهم أيضا مأجور كان حسبة، أو ذهب ليصدقهم ويقوي شوكتهم، فهذا حرام عليه ويخشى عليه.